باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 19. فجاء الملكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما راهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض وقال: يا سيدي، ميلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحه نبيت. فالح عليهما جدا، فمال اليه ودخل بيته، فصنع لهما ضيافه وخبز فطيرا فاكلا. وقبلما اضطجع احاط بالبيت رجال المدينه، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها، فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخل تحت ظل سقفي. فقالوا: أبعد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخل لوط إليهما إلى البيت وأغلق الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهما بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وبعد كده الآية 23: وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين يا أحبائي. من أيام ودعنا سنة قبطية واستقبلنا سنة جديدة للشهداء، وكل سنة بتمر علينا بتقربنا من فجر القيامة والحياة الأبدية، وكأني طول مدة الحياة على الأرض هي ليل ينتظر فجر القيامة ومجيء السيد المسيح. والموضوع دوت الكتاب المقدس أكده، سفر التكوين الإصحاح الأولاني، احنا عارفين تملي ان اليوم يبتدي من المساء وينتهي بالصباح. يعني نقرأ في سفر التكوين الإصحاح الأول: كان مساء وكان صباح يوما واحدا. وهكذا ستة أيام الخلقة لغاية اليوم السادس، يقول كان مساء، الأول بيجي المساء، وكان صباح يوما سادسا. طيب بعد كده يقول الكتاب استراح الله في اليوم السابع. طب اليوم بيبتدي بالمساء، طيب اليوم السابع مخلص، يبقى احنا لازلنا حتى هذه اللحظة في مساء اليوم السابع، بقاله آلاف السنين لسه اليوم ده مخلص. كما في الأيام الستة الأول، اليوم ما كانش 24 ساعة لكن كان حقبة زمنية طويلة. فيبقى احنا دلوقتي موجودين في مساء اليوم السابع بننتظر فجر اليوم دوت أو صباح اليوم دوت. كان مساء ولسه مستنيين الصبح بتاعه. الصبح دوت هيجي إمتى؟ هيجي في مجيء المسيح. ومن هنا يا أحبائي نقدر نقول إنه مجيء المسيح هيأتي في الليل، في مساء اليوم السابع، علشان لما يجي يبتدي صباح القيامة أو صباح الحياة الأبدية. مجيء المسيح في الليل ده ينطبق مع هذا المعنى، انه احنا في مساء اليوم السابع ولسه المسيح ما جاش، هيجي في نهايه اليوم السابع او في بدايه صباحه يبقى إذن المسيح هيجي في الليل باعتبار إحنا كل حياتنا على الأرض ليل. أيضا مجيء المسيح ليلا يؤكد الكتاب المقدس في أكثر من موضع. في متى 25 يقول: ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فأخرجنا للقائه. في نصف الليل العريس على الأبواب، يبقى من تعليم السيد المسيح قال أنه هيجي بالليل. أيضا إدى مثل في لوقا 12 الآية 37 يقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. طبعا إحنا لا ننكر ساهرين بالمفهوم الروحي، لكن الروح بتاعة المثل بتقول أنه هيجي بالليل. معلمنا بولس الرسول قالها صراحة في تسالونيكي الأولى الإصحاح 5 الآية 2، قال: يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. يبقى المسيح هيجي بالليل باعتبار ان احنا كل فطرة حياتنا على الارض ليل، اليوم السابع بننتظر فجر القيامة، فهو هيجي في الليل. ايضا في رسالة معلمنا القديس بطرس الثانية الإصحاح الثالث الآية 10 قال: ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج. يبقى من المعنى الرمزي المسيح هيجي بالليل، من آيات الكتاب المقدس المسيح سيأتي ليلا، من صلوات الكنيسة. كلنا بنصلي صلاة الأجبية الخدمة الأولى، بنقول في القطعة الأولى إيه: ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل فطوبى للعبد الذي يجده ساهر. أيضا أقوال الأباء، معلمنا القديس ساويروس ابن المقفع، وده من أباء كان أسقف الأشمونين من أباء القرن العاشر، قال ان السيد المسيح ولد في نصف الليل. عشان كده تلاحظوا احنا بنحتفل بعيد القيامة عيد الميلاد بالليل القداس. ايضا قام ليلا، طبعا هو المقصود هنا بقى بالليل ايه، انه في الصبح باكرا جدا والظلام باق، مريم المجدلية راحت الاب لقيته قد قام، يبقى في بداية الفجر، يبقى بالليل لسه الدنيا مليل، لسه شمس ما طلعتش. أيضا يقول معلمنا القديس ساويروس ابن المقفع: وأيضا سيأتي ليلا ليدين الأحياء والأموات. بل إن معلمنا القديس ساويروس ابن المقفع قال إن المسيح هيأتي سبت صباح حد. تقولي لي المسيح قال لنا ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات؟ هو الرجل ما قالش هيجي في سنة كذا، لكن من شواهد الكتاب المقدس ديت نقدر، ما نقدرش نقول ان دي عقيدة، يعني ما نقدرش نقول ان دي عقيدة مثبتة في الكنيسة، لكن الترابطات دي كلها توحي لنا ان المسيح هيجي بالليل. معلمنا القديس ساويروس قال انه هيجي سبت صباح حد باعتبار الحد ده هو يوم الرب، باعتبار الأبدية هي الحد الأبدي الراحة الأبدية، فيجي السبت بالليل يدين المسكونة وندخل للحد الأبدي. مقبولة، يعني ما فيش في الكتاب حاجة ترفض دوت. وزي ما بقول إنه القرائن مع بعضها لما تتقري مع بعض توحي لينا بهذا الأمر. يعني الخلاصة يا أحباء اللي أنا عايز أطلع بيها من المقدمة ديت، إن حياتنا في الأرض كلها ليل، ده أمر بقى مثبت إن إحنا في ليل اليوم السابع بننتظر فجر هذا اليوم اللي هو مجيء المسيح والدخول للأبدية السعيدة. الحكاية دي بقى خلتني وإحنا بننهي يعني ليلة المصغر بتاعها إيه؟ معرفش العربي، يعني ليلة صغيرة يعني من ضمن الليالي الكتيرة اللي إحنا فيها. فدي خلتني أفكر وإحنا بننهي سنة وبنستقبل سنة جديدة أدور على الليالي في الكتاب المقدس. قلت بص كده في الكتاب المقدس من أوله، ما لحقتش أخلص العهد القديم فما دخلتش بالطبيعي في الجديد، عشان كده الموضوع ده هتبقى له بنعمة المسيح استمرارية مع الشبان. قعدت أشوف الليالي، يعني ليالي ذكرت في الكتاب إيه اللي حصل فيها. فبحثت عن ليالي للأشرار ولقيت كل ليالي الأشرار انتهت بالدينونة، وبحثت أيضا عن ليالي أولاد الله كانوا بيعملوا بالليل كما ذكر الكتاب المقدس، باعتبار إن الليل يمثل إيه؟ غربتنا على الأرض. فتعالوا نشوف الليل بتاع أولاد ربنا والليل بتاع الأشرار زي ما ذكرهم الكتاب المقدس. طبعا أنا مش هذكر كل الليالي، لكن حاولت أنتقي الليالي اللي تعمل ترابط عشان يبقى الموضوع فيه ترابط، ما تبقاش مجرد بنص كل ليالي متفرقة بدون أي ترابط ما بينها، فنستثنيت ليالي في النص. معلمنا بولس الرسول قال في تسالونيكي الأولى 5:7: لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. فإحنا هنبتدي الأول باللي بيناموا بالليل وبيسكروا بالليل، اللي هي ليالي الأشرار. مش عارف هل هأبتدي معاكم ليالي القديسين ولا هتبقى كلها في جزء تاني، على قد الوقت ما يكفي. أول ليلة استوقفتني في الكتاب المقدس ليلة في سدوم، قريتها لكم في تكوين 19. الكتاب ذكر صراحة أنه الملاكين راحوا للوط مساء وقضوا الليلة ديت في سدوم. سدوم مدينة أشرار. فعايزين نشوف الليلة دي في سدوم حصل فيها إيه، وبماذا انتهى ليل أشرار سدوم. أولا في البداية كلمة سدوم معناها احتراق، لأنه طبعا المدينة حرقت بالنار وبقت رمز قوي وواضح للأرض كلها. ليه؟ لأنه معلمنا القديس بطرس قال أن العناصر كلها ستزول محترقة بضجيج. الأرض ديت بينتظرها إيه؟ نار تولع في الأرض كلها، فبقت سدوم رمز للأرض حتى من اسمها. أيضا سدوم لها معنى آخر، معناها مقيد. والعالم كده، اللي يرتبط بالعالم يصير كأنه في قيد. العالم بشهواته بملذاته تكتف الواحد. تعالوا نشوف الليلة بتاعت سدوم ديت في تكوين 19. طبعا احنا عارفين القصة، انا مش عايز استرسل فيها. أبونا إبراهام ربنا ظهره في أور الكلدانيين، أول ظهور لأبونا إبراهيم، وده ذكر في سفر الأعمال ولم يذكر في سفر التكوين، وده التكامل اللي في الكتاب المقدس. أول ظهور لأبونا إبراهام كان فيما بين النهرين، قاله قديس إصفانوس في أعمال 7، وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك. طلع أبونا إبراهام من أور الكلدانيين راح حران، وده بداية بقى تكوين، آخر تكوين 11 وأول تكوين 12، ظهور ربنا لإبراهام في حران. بعد كده من حران وصل أرض كنعان، وهو خارج من أور الكلدانيين قال الكتاب ذهب لوط معه، تكوين 12. يبقى لوط طالع معاه من أول الرحلة من أور الكلدانيين لحران، نزل لأرض كنعان، حصلت مجاعة في الأرض، راح مصر، صعد من مصر مع لوط، رجع تاني لأرض كنعان. يبقى إذن طول الفترة ديت لوط اختبر حياة الغربة، لأنه عايش مع إبراهام وإبراهام كان يحيا في خيمة. لوط اختبر المذبح وقوة المذبح، لأن أبونا إبراهام كان حيثما يحل يحط خيمة ومذبح. أيضا لوط اختبر حياة الشركة اللي كانت مع أبونا إبراهام وما بين الله، والوعود الإلهية اللي بتعطى لإبراهام. فاختبر لوط الحياة المقدسة ديت، حياة الغربة، حياة الارتباط بالمذبح، حياة المواعيد الإلهية. طيب لما خرجوا من مصر خرجوا بأملاك جزيرة، يقول تكوين 13: لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثير. فما بقتش المراعي مكفية الغنم بتاع إبراهام والغنم بتاع لوط، فحصلت مشاجرة ما بين رعاة إبراهام ورعاة لوط، بيتعاركوا على حتة الأرض الخضر، ده عايز يأكل الغنم بتاعته وده عايز يأكل الغنم بتاعته. على ما يبدو أن لوط شاف الموضوع وتجاهله، لكن أبونا إبراهام في حكمة روحية قال لا ما يصحش نسيب المشكلة ديت، فرح منادي لوط قال له اعتزل عني، احنا هنخسره بعدين ليه، الأرض واسعة، روح انت شرق اروح انا غرب، روح انت شمال اروح انا جنوب. يقول الكتاب تكوين 13: فرفع لوط عينه، بيختار لنفسه لوط، فشاف سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. طبعا احنا عارفين ان مصر في الكتاب رمز للعالم، مصر في الكتاب المقدس معروف ان هي رمز للعالم، عشان كده ربنا يسوع اختار يجي مصر بالذات علشان يعلن ان هو جاي من اجل العالم كله. وان كانت مصر اللي هي رمز العالم او معقل الوثنية المسيح قبل ان يدخلها، فهو بيعلن ان هو قبل العالم كله. دي من ضمن الاسباب، طبعا في اسباب كتير. فمصر في الكتاب المقدس رمز للعالم. فسدوم وعمورة كأرض مصر، ففعلا بقت سدوم وعمورة مشبهة بالعالم. قلت لكم سدوم معناها احتراق أو مقيد، طيب عمورة معناها إيه؟ شعب عاصي. كلمة عمورة معناها شعب عاصي، ودي سمة العالم، العالم بيعصى الله. أيضا عمورة معناها عبودية، برضو قريبة من معنى مقيد، إنه الإنسان اللي يرتبط بالعالم يصير في عبودية. فصارت سدوم وعمورة رمز للعالم. أول ما لوط راح يسكن في سدوم، حط الخيمة بتاعته على باب سدوم، لسه متأثر بالعشرة بتاعت إبراهام، الخيمة والمسبح، لكن ما استمرش الحال كتير. إذا بإبراهام دخل لوط متأسف دخل أرض سدوم، وما سمعناش أنه سكن في خيمة، بالعكس بل سمعنا أنه له بيت، زي ما قولوا الملكين قالوا له بل في الساحة نبيت. الخيمة ملها الساحة، لكن البيت كان يتبنى بيته كان تبقى قدام البيت زي جنينة كده، فقالوا له في الساحة نبيت. يعني يعني ده احنا عندنا بقى بيت مبني ملك وعندنا جنينة قدام البيت. يبقى نسي الخيمة، نسي حياة الغربة وسكن في بيت استقر. طب عمك إبراهام ما كان ممكن يبني بيت يا لوط؟ عمك إبراهام كان يصر أن يسكن في خيمة، حتى أنه معلمنا بولس الرسول ذكرها في العبرانيين، قال أن هم كانوا ساكنين في خيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ليه؟ أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. لا، لوط نسي وحس أنه بقى هنقعد هنا، فبنى بيت. مش بس بنى بيت، لكن بدأ يتزاوج من أهل سدوم. لما قالوا الملكين قالوا له إيه؟ اخرج من لك في المدينة. فراح يكلم قرايبه، يقول الكتاب صراحة أنا اختصرت جزء اللي أنا قريته، قال فكان كمازح في أعين أصهاره، يعني بدأ يصاهر أهل سدوم، ده دخل في وسطهم خالص. طبعا بالتأكيد في سدوم مفيش مسبح، مش هيسمحوا له أهل سدوم أن يعمل مسبح. مسبح ده تروح تعمله عند عمك، هنا مفيش مذابح. وكانت النتيجة يا أحبائي أنه خطايا سدوم كثرت، حتى أن ربنا قال صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. يكفي علشان نحس بخطية سدوم وعمورة نعرف أن أبونا إبراهام لما شفع في سدوم ما كانش فيه 10 أبرار في المدينة. تصوروا مدينة كاملة ما فيهاش 10 أبرار، يعني مدينة في منتهى الفساد. وربنا فضل يطيل أناته على سدوم، يطيل أناته إلى أن أتت ليلة كمل فيها غضب ربنا. إيه الليلة ديت؟ الليلة دي أنه بسبب صلاة إبراهام ربنا حب قبل ما يهلك مدينة سدوم وعمورة بعت ملكين علشان يخرجوا لوط. يقول بقى تكوين 19 الجزء اللي أنا قريته، فجاء الملكان إلى سدوم مساء، ليلة في سدوم، وكان لوط جالسا في باب سدوم، باب المدينة. وطبعا ده احتمال كمان، اللي كانوا يجلسوا في أبواب المدينة دول كانوا القضاة، عرفناها من سفر أيوب إن أيوب كان يجلس على أبواب المدينة، كان قاضي لأرض عوص. فلما جيهم الملكين لوط ألح عليهم أن يباتوا في البيت بتاعه، قالوا لا بل في الساحة نبيت. لما ألحوا دخل الملكين، طبعا الملكين على شكل 2 رجال. بصوا بقى الخطية اللي بيها كمل غضب الله على سدوم وعمور. رجالة سدوم من الحدث للشيخ، يعني كل الرجالة اللي في سدوم حتى الشبان الصغير أحاطوا ببيت لوط وقالوا له أين الرجلان اللذين دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. كلمة نعرفهما يعني إيه؟ يعني تبقى فيه معاشرة جسدية. يقول الكتاب فعرف آدم حواء امرأته. كلمة عرف ده التعبير اللي يقوله الكتاب المقدس عن العلاقة الجسدية. تصوروا بقى الرجالة بتوع سدوم طلبوا انه الملكين دول يخرجوا علشان يعملوا معاهم الخطية. ودي كانت الليلة الأخيرة اللي بيها استنفذت سدوم أنات أو طول أنات ربنا. تصوروا بقى الليلة الأخيرة اللي بعديها جاية الدينونة على مدينة سدوم. شوفوا بقى حال الناس، يعني دي ساعات وفي نار هتنزل من السماء هتفني هتردم مدينتي سدوم وعمورة والمدن التي حولها زمان القديس بطرس. حال الناس إيه؟ نمرة واحد، حياة مش في النجاسة بل في نع النجاسة، فاحلين الفحشاء ذكورا بذكور، والإناث استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. يعني الحكاية بقى مش مجرد زنا، أهو أي رجل بيزني مع امرأة، طب دي أرحم شوي، لا دي بقت الفحشاء، رجالة مع بعض وستات مع بعض. صار بقى الحال اللي في مدينة سدوم، بقول لكم فاضل ساعات قليلة وحينزل غضب ربنا على الناس دول. إيه حالهم؟ عايشين في الخطيئة. نمرة اتنين، ضربوا بالعمى من الصغير إلى الكبير. أدي صورة العالم يا أحبائي. النهاردة العالم عايش في الإيه؟ في النجاسة. من خمس سنين أو من سبع سنين، طول عمر الـ الناس فيهم اللي عندهم الخطيئة المثلية ديت، لكن من خمس سنين أو من سبع سنين كانوا يبقوا مدارين ومكسوفين على نفسهم، وما كانش حد من الشواذ يقدر يقف يقول إن أنا شاذ، كان يكسف. النهاردة بقوا الشواذ بيعلنوا عن نفسهم بمنتهى الصراحة، إحنا شواذ، إيه المشكلة في كده؟ أنا راجل ومتجوز راجل، وعايز الدولة تعترف بالجواز بتاعي، وعايز الدولة تديني كل الضمانات الاجتماعية اللي بتعطى لأي زوجين. انتوا مالكوا رجالة متجوزين بعض ولا ستات متجوزين بعض؟ وبقوا بيطالبوا بهذه الحقوق، بقوا بيطالبوا بهذه الحقوق. كنت مرة بقول في وعظة، في واحدة أم، وأم مصرية مش أجنبية، عرفت إن بنتها من الشواذ دول، إن هي بتعاشر بنت تاني. صوروا رد فعل الأم إيه؟ أم عرفت إن بنتها شاذة، قالت ياه، يعني أنا مش هبقى تيتا، أنا مش هبقى تيتا. أدي كل ما يزعجها في الأمر، يعني كل أمانيها إن بنتها كانت تتجوز وكنت أنا أبقى تيتا، طب هي دلوقتي عايشة مع بنت مش هيخلفها، أدي اللي تعبها، أنا مش هبقى تيتا. بصوا يا حبائي، بصوا الحال اللي وصل ليه العالم. بقول لكم سدوم دي رمز للعالم، وربنا يسوع نفسه لما اتكلم عن الدينونة قال زي ما كان في أيام لوط هكذا حيكون في مجيء ابن الإنسان. ادي حالة الأرض يا أحبائي، آخر ليلة في الأرض قبل مجيء المسيح علشان يحرق الأرض بحريق نار، ادي حال الناس، يحيوا في نجاسة. طيب الحال الثاني، مضروبين بالعمى. منين؟ من الصغير للكبير. ايه العمى؟ معلمنا القديس بولس قال إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أدي حال العالم يا أحبائي قبل ما يجي المسيح، ظلمة تكتنف الأرض، عقول مظلمة، عقول مظلمة. أنا ما بحبش أهاجم حد، لكن الواحد بيقرأ عن بعض الأمور ويتعجب إزاي ناس متعلمة، إزاي ناس مثقفة تقبل مثل هذا الكلام، اللي النهاردة العلم، يعني مش العلم ده، حتى شواهد الحياة الطبيعية ترفضه، وتبقى دي التعاليم أساسية بيؤمنوا بيها. حاجة إيه اللي حصل؟ وممكن تلاقي الإنسان ده حصل على دكتوراه، ولا حصل على ماجستير، ولا أستاذ في الجامعة، يعني من جهة الزكاوة فطن. أمال إيه؟ في الروحيات أعمى. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أدي حالة الأرض قبل مجيء المسيح، الليلة الأخيرة بتاعتها. وضحها الكتاب بمعنى رمزي، يقول الكتاب فعجزوا عن أن يجدوا الباب. طبعا أنا حكيت لكم القصة، الملكين ضربوهم بالعمى فما عرفوش الباب بتاع بيت سدوم، فأصيبوا بالعمى فما عرفوش يوصلوا للباب. أنا باخد المعنى الروحي بقى، باخد المعنى الروحي، العمى عمى الذهن، حتى لو العيون جاحظة من الشحم زي ما قال أساف في المزمور بتاعه. طيب الوصف الثالث يقول فعجزوا عن أن يجدوا الباب. إيه الباب؟ المسيح قال أنا هو الباب في يوحنا 10. العالم أصيب بالعمى حتى إنه ما بقاش عارف يرى المسيح، مش عارف يوصل للباب. طيب ربنا لما لقى الأرض في الحالة المرة ديت، أو سدوم كموديل صغير، ربنا من محبته بعت ملاكين لسدوم. أيضا في فترة الظلمة الشديدة ديت سيرسل الله ملاكين. مين الملاكين بقى اللي هيبعتهم ربنا قبل ما جيئه التاني؟ إيليا وأخنوخ، الزيتونتان والمنارتان اللي أنا عنهم القديس يوحنا في سفر الرؤيا. طيب الملاكين موجودين في سدوم وفي بيت لوط. طيب الجيران اللي جنب لوط انتفعوا بيهم، دول قعدوا طول الليل يوعظوا في لوط وفي مرات لوط وفي عيال لوط، يا جماعة في دينونة، يا جماعة في نار، الصبح ربنا حينزل نار يحرق السدوم واللي فيها، ودول قاعدين ينبحوا صوتهم طول الليل وفي جيران جنبيهم، ولا سمعوا كلام الملاكين. فكانت النتيجة لما طلع الفجر، الآية 15، يبقى قضوا الليلة ديت، أدي السواد اللي بيكتنف سدوم، وأدي الملاكين اللي ربنا بعتهم علشان ينتشلوا البقية المقدسة التي هي له في الأرض في الوقت دوت، لغاية ما إيه طلع الفجر. آية 23 يقول: وإذ أشرقت الشمس على الأرض أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. ده إمتى ده؟ ده في الفجر. أدي حال الأرض يا أحبائي، إحنا في الليلة الأخيرة بتاعة سدوم. إيه في الفجر هيتيجي نار ذات المنظر وذات الحال يا أحبائي. المسيح أكد نفس الحال: كما كان في أيام لوط كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان. أدي الليلة الأولى يا أحبائي، ليلة في سدوم اللي بتنتظرها النار اللي حتزيل وحترمد، مش بقى سدوم وعمورة بل الأرض بكل المصنوعات اللي عليها. رحت الليلة تانية، ليلة في معون، ليلة في معون. القصة دي مذكورة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 25. قبل ما أدخل في الليلة اللي في معون، الليلة اللي في سدوم ادتني تصور لفئة من ناس أقدر أقول مؤمنين، ما أقدرش أقول أنهم أشرار، هيبقوا موجودين في الأرض في الوقت دوت، يمثلهم لوط، لكنهم تنطبق عليهم الكلمة هيخلصوا كما بنار. في ناس هيبقوا في الأرض في الوقت دوت مؤمنين، لأن الكتاب شهد عن لوط أنه بار، كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعالهم الأثيمة. طب ما أنت اللي جبته لنفسك، أنت رحت سكنت في وسطيه. فالليلة ديت تمثل زي ما قلت لكم الأرض قبل ما جيء المسيح، واللي نجا منها لوط وبنتيه، بس زي ما بقول لكم خلص كما بنار. أملاك لوط راحت، مراته في السكة راحت، يعني بنتيه طالعين بالعافية بعد ما تدنسوا بفكر سدوم. فلوط يمثل فئة في الأرض، ناس أقدر أسميهم مؤمنين بالمسيح، أقدر أسميهم مسيحيين، هيخلصوا بس كما بنار، يعني هيطلعوا كده بالعافية. طيب الليلة التانية، الليلة اللي في معون دي، تمثل ناس المفروض ان هم من شعب الله، المفروض ان هم مؤمنين، لكن للأسف هلكوا في هذه الليلة. هقرا لكم القصة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 25: وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم وألف من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل، واسم الرجل نبال واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم جميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال وهو كالبي. فسمع داود في البرية إن نبال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان وقال داود للغلمان اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته وقولوا هكذا حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم. والآن قد سمعت أن عندك جزازين حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. اسأل غلمانك فيخبرونك فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب. فاعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان وكلموا نبال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نبال عبيد داود وقال من هو داود ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من أمام سيده. أآخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت الجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ بقية القصة الآية 36. فجاءت أبيجايل إلى نبال وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال أخبرته امرأته بهذا الكلام فمات قلبه داخله وصار كحجر. ليلة برضو بل الليلة الأخيرة في حياة نبال. الأول أحكي لكم القصة وبعد كده نشوف إيه اللي حصل في الليلة اللي في معون. كلمة معون معناها مسكن. كلمة معون معناها مسكن. وكأن الليلة ديت هتكشف لينا فئة أخرى من الناس اللي بتنظر للعالم إنه ده المقر بتاعهم، إن ده المسكن بتاعهم، اللي راحتها اللي لذتها اللي غاية حياتها هي الأرض، ممثلة في شخص نبال. وللأسف نبال ده من شعب ربنا، يعني نبال دوت كان اسمه مكتوب في سفر الحياة لكن للأسف ما تمسكش بهذه العطية فمحيا اسمه من سفر الحياة. احنا عارفين القصة بتاع داود، ربنا مسح شاول ملك ورفض شاول وأرسل صموئيل ليمسح داود، لكن داود ما كانش معروف في المملكة، فربنا علشان يظهر داود سمح بقصة جليات بعد يعير شعب ربنا. فخرج داود لمقاتلة جليات فبدأ داود يتعرف. كانت النتيجة ان الموضوع ده أثار زي ما احنا عارفين حسد شاول، وبدت المطاردة من شاول لداود. القصة بقى اللي احنا عايزين نوصل لها، داود كان معاه 600 راجل هم يمثلوا الجيش بتاعه. كان أينما حل داود كان يبقى سور حماية للمنطقة اللي هو فيها. زمان كان في كتير من قطاع الطرق وكانوا في كتير ناس يهاجموا أملاك الآخرين، فكان الحتة اللي بيقعد فيها داود كل الناس عارفة داود ده راجل حرب منذ صباه، فكله كان يخاف يقرب من المنطقة اللي فيها داود. فكان المنطقة اللي فيها داود بجوارها بيرعى الرعاة بتوع نبال، فكأن داود كان شغال حارس لنبال. فاستنى داود يوم، كان اليوم دوت في جز الغنم، وجز الغنم ده بيبقى معروف عند الناس اللي رعاه بيبقى يوم فرح، يجزوا الغنم وياخدوا الصوفة بتاعت الغنم يعملوا منها صوف، فبيبقى يوم احتفال كبير. فداود انتهز موسم جز الغنم، مش عايز اقف عندها بس احسبها للي يحب يدور فيها. دوروا على مواسم جز الغنم في الكتاب المقدس. نفسي يا حبايبي لما نقرا الانجيل ما نقراش الانجيل كقصص متفرقه، نفسي نربط الاحداث ببعضيها والمواقف ببعضيها. ودي النهارده سهله جدا بالانجيل المشوهد اللي هو فيه الشواهد اللي في الجنب دوت، سهله جدا. يعني لو الواحد قرا كلمه جز الغنم ديت هيلاقي محطوط جنبه شاهدين، لو راح بص فيهم هيلاقي قصه بتاعه جز غنم. بس عايز الواحد يعني لما يقعد مع الانجيل ما بقاش مستعجل، يقعد ويقراها ويقف عند القصة ويروح يشوف القصة بتاعت جز الغنم اللي هنا وجز الغنم اللي هنا. فتدريب لطيف للي يحب يشوف القصص أو الليالي بتاعت جز الغنم في الكتاب المقدس. هي ليالي احتفال، ليالي أعياد، لكن في الحقيقة كلها انتهت بمآسي، كلها انتهت بمآسي. أول جز غنم سمعنا عنه في الكتاب المقدس أيام يهوذا أخو يوسف، سفر التكوين، مش كاتب الشاهد قدامه. يوم جز الغنم راح يهوذا وأخطأ مع ثمار، كنته مرات ابنه. سمعنا برضو يوم آخر في جز الغنم برضو كان له قصة مش حلوة، لسه هتيجي بقى في سفر صموئيل الثاني. أبشالوم في اليوم بتاع جز الغنم قتل أخوه أمنون لأنه أزل ثمار، برضو غريبة يعني لسه ملاحظة الاثنين ثمار. يعني الكتاب عايز يقول أدي أفراح العالم، جز الغنم ده فرح احتفال، وفي الآخر انتهى ايه؟ انتهى بمأساة. أدي أفراح العالم كده، أفراحهم تنتهي ايه زي ما بتقول الترتيلة بمرار، وإحنا فرحنا يسوع البار. المهم أن داود انتهز الفرصة اللي فيها موسم جز الغنم ده الخير كتير، وبعت لنبال تحية رقيقة جدا، قال له حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ملك سالم. الآن قد سمعت أن عندك جزازين، أنا سامع يعني، قلت لكم جزازين يعني في خير عندك كتير، فاعطي ما وجدته يدك. أنا مش بشترط عليك، اللي يعني أنت تجود بيه اللي يطلع منك، لعبيدك اعتبرنا خدمين عندك، ولابنك داود، داود ده مسيح الرب، اعتبرني زي ولادك، وإيه وبعت لي حاجة من الخير الكتير اللي عندك، وخصوصا أن احنا كنا شغالين بنرعى أو حماية للرعاة بتوعك. كانت النتيجة الرجل هاج، من هو داود ومن هو ابن يسة؟ وبعد ما مشى الرجالة عمل وليمة، قال عمل وليمة في بيته كوليمة ملك، طاب قلبه، يعني طاب يعني ايه؟ طاب يعني سكر لدرجة انه يعني سطل يعني، وكان سكران جدا. خدوا بالكم دي الليلة الأخيرة في حياة الراجل داود، يعني لو رحنا النبال ونقول له يا نبال دي آخر ليلة في عمرك، الصبح قلبك سيصير كحجر وهتموت. معرفش كان نبال هيقضي الليلة دي ازاي، لكن هي هكذا ليالي الأشرار، حتى وإن لم تكن ليلة 12 ساعة، لكن هذه هي ليالي عمرهم على الأرض، طول مدة غربتهم على الأرض، ليل حياتهم على الأرض، يحيوا هذه الحياة. في الصبح ايه دوت قلنا ايه عامل وليمة في البيت كوليمة ملك وسكران. قلت لكم القصة دي حصلت في معون، معون يعني مسكن. يبقى نبال يمثل الإنسان اللي يسكر بأمور العالم، بخير العالم، بعطايا العالم، سكران، مع فلوس، مع مقتنيات، مع شهادات، مع مراكز، والحتة دي بتسكره. يا ما ناس سكرانة بكده يا أحبائي، يا ما واحد عايش في الأرض وسكران بإيه؟ شهادة، عايز شهادة وشهادة وشهادة، عايز مركز ومركز، عايز فلوس وفلوس، عايز غنى وغنى، سكران. طيب ظل في السكر ده طول الليل، في الصباح تقولكوا الصبح ده إيه؟ مجيء المسيح، القيامة، بداية الأبدية السعيد. طب حصل له إيه في الصبح؟ عند خروج الخمر من نبال، كل اللي سكرانين بالعالم يا أحبائي في لحظة مجيء المسيح الثاني في صباح القيامة هيفوق، هيفوق في الصباح عند خروج الخمر من نبال. قالها أساف في المزمور 73، قال بالضبط زي إيه؟ كحلم عند التيقظ، عند التيقظ تحتقر خيالاتهم. بص يا أحبائي العالم، بص العالم، بص اللي سكرانين بالعالم وبالغنى اللي في العالم وبالفلوس اللي في العالم، في لحظة مجيء المسيح يفوق، خرج الخمر من فمه. ايه ده؟ ايه اللي انا عملته؟ قضيت عمري فين؟ اسمع المزمور يقول لي افنوا عمرهم في الباطل. راجعوا نفسيكم احبائي، لو الليلة ديت هي الليلة الاخيرة وما سيبنا حتجلنا ليلة، هي الليلة الاخيرة، يا النهاردة يا بكرة، هتيجي هتيجي. طيب هبقى سكران بايه؟ أهل العالم سكرانين بالعالم، بشهوات العالم، بملذات العالم، بأمور العالم. ولاد ربنا يقول لهم بولس الرسول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل اسكروا برضو، بس اسكروا بالإيه؟ بالروح، بل امتلئوا من الروح. أبائنا الرسل لما امتلأوا من الروح ظنوهم سكارة، قالوا قد امتلأوا سلاف. بطرس قال لهم لا دول مش سكارة ولا حاجة، ده هو الروح لما يملى الواحد يخليه سكران، بس سكران بمين؟ بالمسيح، سكران بالأبدية. ما هو لازم حاجة المسيح لنا سكرانين، يا سكران بالعالم في الصباح عند خروج الخمر من نبال صعب، حلم عند التيقظ، واحد نام حلم، حلو مهما انه حلو، انا غني انا مشهور انا عظيم، ماشي احلم يا سيدي زي ما انت عايز. طب صحيته الصبح خلاص يا سيدي خلص حلم. احبائي دي مرار، دي مرار احنا بنسمعها وعظة، لكن تصور لما تكون حياة الانسان كده، قضى حياته كلها وفي الاخر ايه؟ قالوا له اصحى بقى، ده كان حلم اللي انت كنت فيه، ده كان حلم، شوف انت سكرت بايه، شوف انت جريت ورا ايه، شوف ضيعت عمرك في ايه، فوق بقى. كحلم عند تيقظ تحتقر خيالاته، ده أنا كنت في الأرض، ده أنا كان معايا، قال له خلاص انسى بقى. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال أخبرته امرأته، أنا حقف عندها وحقول كلمة اللي يحب يتأمل فيها بعد كده، عزت الليلة الأخيرة تتوب، سؤال وفكروا فيه، عزت الليلة الأخيرة تتوب، يعني واحد طول عمره بعيد عن ربنا وتوعظ في الليلة الأخيرة ممكن يتوب؟ سؤال. طب واحد كان يعرف طريق ربنا وسامع صوت ربنا طول المسيرة وطول الطريق وعارف ان ده صح وعارف ان ده غلط ومصر على الغلط، عزت الليلة الأخيرة تتوبه؟ فئتين هم. الفئة الأولانية المثال ليها اللص اليمين، عمره ما سمع عن ربنا، لما وعظ في الليلة الأخيرة لعمره تاب. ممكن اللي ما سمعش، ممكن اللي ما عرفش، ممكن اللي طول حياته متغرب عن رعوية إسرائيل، ممكن يوعظ في الليلة الأخيرة ويتوب. لكن أبدا 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 اللي عارف طريق ربنا وعارف الوصية وصوت الله يبكته وطول الطريق عارف انه ده صح وده غلط ومصر على الغلط، مثل هذا عزت الليلة الأخيرة لا تتوبه. والقصص من الكتاب كتيرة والقصص من الواقع أكتر. أهو نبال، نبال بيقول انه من هو داود ومن هو ابن يس، يا راجل يا راجل مش عارف ابن يس، مش ابن يس ده اللي رفع الذل عنكم، مش جلياط كان قاعد يعير فيكم، مش عارفه دلوقتي؟ يبقى نبال كان يعلم، ده يمثل ايه؟ يمثل فئة ناس عارفة الصح وعارفة الغلط ومصر على الغلط، في عناد في قساوة، فيتقصى القلب، ان وعظ في الليلة الأخيرة مش هيتوب، إن وعظ في الليلة الأخيرة مش هيتوب. يمكن اللي ما سمعش زي اللص اليمين ممكن يتوب. فمراته أخبرته، دي خلاص دي في الساعات الأخيرة، ده احنا فاضلك مش ساعات، ده فاضلك دقايق يا نبال وتموت. فجت مراته قالت له ده داود ده راجل صاحب فضل علينا، ده داود ده هو اللي نصرنا، هو اللي رفع راسنا، ده داود ده كان شغال كأنه خدام عندك، ايه يعني لما نديله شوية بركة؟ قبل العظة الأخيرة دي أبدا. يقول فمات قلبه داخله لما سمع ان الست تدت فلوس، قلبه وقف. طب تصوروا بقى الحالة اللي مات فيها نبال، تصوروا بقى الحالة اللي مات فيها الراجل دوت ازاي؟ قلت لكم نمرة واحد في حال سكر، قلنا بالعالم بمحبة العالم بأمور العالم. طيب النقطة التانية، انسان ناكر للجميل، تصوروا لما الرجالة بتوعه يقولوا له الرجال محسنون إلينا، الرجال محسنون إلينا جدا فلم نؤذى ولا فقد منا شيء، كل أيام ترددنا معهم كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الأيام. يعني الرجالة بتوعه راح يقولوا لنبال داود دوت كان زي صور حماية لينا، طول ما الرجل ده كان جنبينا عمرنا ما فقدنا غنمة. طيب المفروض أن أنت يا نبال يعني تعترف بالفضل للراجل، لا. فيبقى السمة التانية اللي تميز نبال نكران الجميل، نكران الإحسان. تقولي لأبونا ده أنا اللي يعمل فيه إحسان أشيله في عناية، طيب تعالوا نتذكر إحسانات الله، تعالوا نتذكر إحسانات ربنا، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. إحنا مرات كتير ننكر إحسانات الله علينا ويقال عنا في السماء إن إحنا ناكري الإحسان. راجعوا نفسيكم وانتوا قاعدين. أكم من مرة المسيح يحسن إلى الواحد في تجربة أو في ضيق أو في عطية أو في أمر روحي، والواحد قدام أي ضيق أو أي تجربة فين ربنا؟ ربنا ده بيعمل حاجة، ربنا سايبني، ربنا سايب. فعلا يا أحباء قدام أي تجربة لو الأمور ما مشيتش على هوى الواحد، ما أسهل إن الإنسان يبقى كثير العتاب لله، فين ربنا؟ فإن لم نتب هيتقال عندنا في السماء إيه؟ ناكري الإحسان. طيب السمة الثالثة في هذا الرجل الأنانية الشديدة، بص يقول إيه؟ أآخذ خبزي ومائي وذبيحي. ها؟ تفكركم بمين الكلمات ديت؟ فاكرين الرجل الغني الغبي؟ ها؟ أجمع ها هنا جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفسي لك إيه خيرات موضوع الاثنين كثيرة، إيه استريحي وكلي، إيه الياء اللي بتجيب المشاكل ديت، لنفس استريحي كلي اشربي افرحي، منتهى الأنانية. طب يا سيدي معاك خير كتير، اذكر اخواتك، اذكر داود، لا دي فلوسي. سمة العالم النهاردة يا احبائي الأنانية. اكتر خطية النهاردة متشرية في الناس ايه؟ كل واحد يقول يلا نفسي، ما بقاش يعني نادر 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 نادر، وحط تحت نادر ديت 100 خط. لما إنسان ممكن يعني مش هقول أقرب من له، مش هقول الغريب، يعني أنا عشان أقدم أختي أو أخوي عليا، يا أختي أختي شئتي، يعني مش هقول كمان يعني إيه أختي شئتي اللي في البيت، يعني الواحد بيبقى إيه بالعافية. فبقت السمة اللي بتميز الإنسان الإيه الأنانية، مش بس أنانية لكن ألفاظ وحش. أدي حيبقى حال الناس يا أحبائي في مجيء المسيح الثاني. إنسان سكران بالعالم، ناكر للجميل، يحيا في أنانية. أيضا اللفظ، بص يقول إيه؟ من هو داود ومن هو ابن يس؟ طبعا منتهى الإزدراء والتحقير لداود. ده داود ده مسيح الرب، ما يذكرش اسمه بالامتهان كده. وبصوا كمان يقول ايه؟ قد كثر العبيد الذين يفحصون كل يوم امام سيده. يعني ده اعتبر ان هو عبد متمرد على سيده شاول، وعشان كده شاول بيطرده عايز يموته. يعني الالفاظ بتاعته ايه؟ الفاظ وحش. النهارده يا احبائي بقت يعني حتى في المداعبه اللي بين الناس وبعضيها بقت في الفاظ يقول لك ابونا ده ضحك، والفاظ عيب وحش يعني أباحة، يعني يقول لك ما ده هزار. أدي يا أحبائي الليلة الثانية اللي ذكرت للأشرار. الليلة الأولى ليلة في سدوم، سدوم تمثل الأرض اللي هتحترق بالنار. في سدوم شفنا النجاسة، شفنا العمى، شفنا عجزوا عن أن يجدوا الباب المسيح، أنا هو الباب. الليلة الثانية في معون مسكن الناس اللي بتظن أن حياتها كلها على الأرض، ففي معون نجد السكر بالعالم، الأنانية الشديدة والإنسان يعتبر كل خيره لنفسه وما يشركش فيه الآخرين. أيضا نجد اللسان الوحش. ليلة ثالثة أخيرة للأشرار، ليلة في بابل. يبقى أول ليلة في سدوم شفنا الفئة اللي خلصت مؤمنين خلصوا كما بنار، يمثلهم لوط، مجموعة في الأرض. الليلة الثانية الليلة في معون تمثل ناس كان المفروض ان هم محسوبين من شعب الله لكن للأسف هلكوا. طيب الليلة الثالثة اللي في بابل دي تمثل فئة أخرى في الأرض قبل فجر القيامة، لكن دول ناس ايه؟ من الأمم، مش من شعب ربنا خالص، وأيضا هلكوا. القصة دي هقراها لكم بسرعة، موجودة في سفر دانيال الإصحاح الخامس، ليلة أخرى ذكرت في الكتاب. يقول بلشستر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف، وإذ كان بلشستر يذوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراري. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين، فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يلبس الإرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. حارب بعد كده الآية 17: فأجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري، لكني أقرأ الكتاب للملك وأعرفه بالتفسير. الآية 29: حينئذ أمر بلشصر أن يلبس دانيال الإرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادوا عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بلشصر ملك الكلدانيين. ليلة تانية أحبائي، وليلة أخيرة برضو بس في بابل. طبعا بابل معروفة، أول ما سمعنا عن بابل سمعنا فين؟ في سفر التكوين الإصحاح 11، أول ذكر البابل لما ربنا نزل الطوفان أيام نوح، فالناس اتجمعوا في بابل وقالوا يعني ربنا ده احنا مش هنقدر عليه، احنا عايزين نعمل خطية. طب ربنا يعني آخر حاجة هيعملها ينزل طوفان وإيه يعني؟ احنا نبني برج. ولما ربنا ينزل الطوفان رحنا طالعين له في البرج ويورينا بقى هيعمل إيه ربنا. هل هم نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء عشان مهما ينزل طوفان احنا فوق، ونصنع لأنفسنا اسما؟ مش هو محى كل ذكر إنسان عن الأرض؟ لا، إحنا هنعمل لنا اسم على الأرض لألا نتبدد على وجه كل الأرض. وبقت بابل يا أحبائي في الكتاب تمثل إيه؟ التحدي لله. سدوم تمثل النجاسة، معون تمثل الأنانية، بابل تمثل تحدي الله. وفي الحقيقة يا أحبائي هم سلم. الإنسان يبتدي بالنجاسة، النجاسة تخلي الإنسان أناني جدا، لأنه أساس خطية الزنا إيه؟ أنانية، إن أنا عايز كل حاجة امتلكها لنفسي. أدي الجدر بتاع خطية الزنا. فالإنسان الزاني أناني، دي حاجة معروف، ولا يمكن يفكر في غيره، لأنه لو فكر في غيره مش هيزني، مش هيزل غيره. فالنجاسة تولد الأنانية. طب النجاسة والأنانية توصل لإيه؟ لتحدى الله. خلاص أنا أناني، طب مين اللي قصادي؟ ربنا. لا، ده أنا تحدى ربنا وأفضل أنا. فهو سلم يا أحبائي، يعني سلم لأسفل، صعود للهوية، صعود لأسفل. لو جاز يعني نقول التعبير صعود للهوية، هو في تعبير صح، صعود بس الفين لتحت. بعكس أولاد ربنا يتأصلون لأسفل. فرق طبعا كبير ما بين الاتنين. فبقت بابل يا أحبائي تمثل تحدى الله. وأيضا ما فعل في الليلة الأخيرة في بابل هو تحدي لله على إيد الملك بلشصر. عمل وليمة العظماء الألف وشرب خمرا قدام الألف. كان الملك يقعد كده ويبقوا الناس قدامه، فهو بيشرب الناس كلها شايفاه. إن كنا في الليلة قبل دي تتكلمنا عن جز الغنم وشفنا ليالي الجز، أيضا هنا في الولائم برضو اللي ياخد رحلة كده في الكتاب، الولائم اللي ذكرت في الكتاب كلها انتهت بمصائب. فعلا يا أحبائي قلت للضحك أنت مجنون، زي ما قال سفر الجامعة جنان، يضحك وسريعا ما ينقلب الضحك ده لإيه؟ لحزن. بصوا وليمة أحشويروش الملك انتهت بإيه؟ بوشتي انطردت من المملكة. بصوا وليمة هيرودس صنع وليمة، اللفظ صنع وليمة مش مجرد حفلة وإحنا بنسميها وليمة، لا، الكتاب ذكر إن هي وليمة. أحشويروش عمل وليمة، طب هيرودس عمل وليمة انتهت بإيه؟ بقطع رأس يوحنا. طب هنا بلشصر عمل وليمة انتهت بإيه؟ قطع رأسه هو. أدي ولائم العالم. بصوا التحدي اللي دخل فيه بلشصر. أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه، وفي الحقيقة نبوخذ نصر جده، بس اللغات السامية ما فيهاش جد ولا حفيد، فالجد يتقال عنه أبوه، لكن هو أبوه فعلا نيابوليدس. عشان كده هو لما قال اللي هيفسر الحلم هيبقى ثالث في المملكة مش هيبقى تاني، لأن نابوليدس أبويا نمرة واحد، أنا بلشصر نمرة اتنين، اللي هيجي يفسر الحلم يبقى هو نمرة ثلاثة. أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل ليشرب بها، تحدي لربنا. يعني عايز تشرب خمرة يا سيدي، طب يعني ما حبكش في أنية بيت الرب؟ لا، أنا عايز بقى ربنا ده وريني ربنا هيعمل لي إيه. صرح بقى لما يبقى دوت سلوك الإنسان في الليلة الأخيرة، بعديها هتتقطع رأسه، آخر حاجة عملها في الأرض وهو طالع، قال له أنا كنت بتحداك يا رب على الأرض. قولوا لي ده بقى يروح فين من ربنا دوت؟ كانت النتيجة أنه ربنا كتب القضاء بتاعه على مكلس الحائط كتابة بلغة كلداني، لا هو لا عارف يقراها رغم أن الكلدانية دي لغة ولا فاهم معناها، فعايز حد يقرأ له الكتابة ويفسرها له. دول مين دول يا أحبائي؟ دول الأشرار اللي في الأرض. القضاء الإلهي مكتوب في كلمة الله والكل يعرفه، لكن لا كأنه عارف ولا فاهم، رغم أن القضاء مكتوب. مش ده حال الأرض يا أحبائي؟ هو في أمر خافي عن البشر من جهة الدينونة ومجيء المسيح الثاني والعقاب الأبدي اللي بينتظر الأشرار، ما الكل عارف، فهي مكتوبة بحروف كل البشر يفهموها، لكن محدش فاهم المعنى، بمعنى محدش سالك بحسب الوصية. فجاب الصحراء يقرور الكتاب، محدش عارف. فجت الملكة الجدة تيتا مرات نبوخذ نصر، قالت عندك رجل في المملكة فيه روح الآلهة القدسين، فجابوا له دانيال. بصوا سمة الأشرار في نهاية العالم ايه، أول ما شاف دانيال احتقروا، أأنت هو دانيال الذي من سبي يهوذا الذي أحضره أبي؟ عارفين زي واحد راح اشترى بتاعه يقول له مش أنت اللي أبويا جابك من منتهى الاحتقار والازدراء بالإيه؟ بالقدسين. أدي السماء يا أحبائي اللي هتميز الأرض قبل ما جي المسيح، تحدي لله، ازدراء بقدسيه، يوعد بما لا يملك. قال لي دانيال لو تفصل لي الكتابة هلبسك إرجوان، هحط قلادة، هأعلنك ثالث في المملكة. بصل له كده قال له لو الحاجات دي ملكك خليها لنفسك، انت نفسك كل ده حيزول منك بعد لحظات، لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري. طب النهاية في تلك الليلة، تصوروا بقى يا أحبائي، يعني هي انتوا حظكوا جه في الليالي السودة، حظكوا جه في الليالي السودة بتاعت الأشرار، لكن لسه في ليالي الأبرار دي ممتعة، دي بقى نخليها مع الشبان كده نفرح قلبهم بيها، بس هو نصيبكوا جه كده. لكن تصوروا بقى، يبقى دي الليلة الأخيرة، في تلك الليلة قتل بلشصر ملك الكلدانيين. لما يطلع يقف قدام ربنا يقول له كنت بتعمل ايه لما جيت لي من الارض؟ قال له كنت بتحداك، كنت بدنس الانية المقدسة بتاعتك، كنت بحتقر وبزدري بقدسيك. قولوا لي ده بقى يعني ما عرفش يعمل ايه ده في مجيء المسيح؟ ده فعلا اللي يقولوا للجبال ايه؟ اسكتي علينا وللأكام غطين. ادي يا احبائي ثلاث ليالي في حياة الاشرار، ليالي الاخيرة. في ليلة سدوم شفنا النجاسة، في ليلة معون شفنا الأنانية، في ليلة بابل شفنا تحدي الله، في ليلة سدوم شفنا المؤمنين اللي هيخلصوا كما بنار يمثلهم لوط، في ليلة معون نمثل مؤمنين كانوا معتبرين من شعب ربنا لكن للأسف هلكوا، في ليلة بابل شفنا ناس من الأمم أعلن لهم الله ذاته، بلشصر عرف ولم يتب، بلشصر عرف ودانيال اهي دي برضو وعظت الليلة الأخيرة، يتحط جنبها بلشصر اهو توعظ بلشصر اهو في الليلة الأخيرة، ما تبش ليه؟ لأنه قبل كده كان سامع عن ربنا واللي عمله مع جده نبوخذ نصر، وازاي نبوخذ نصر نفسه أعلن أن ربنا صاحب سلطان في الأرض. فلما وعظ في الليلة الأخيرة لم يكن للتوبة مكان في قلبه. ثلاث ليالي أحبائي في حياة الأشرار، كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، حتى ولو كانت بتتكلم عن ليالي أشرار فهي بالتأكيد فيها نفع لنفوسنا، وإلا ما كانتش كلمة الله ذكرتها في الكتاب المقدس. دين ربنا أحبائي إن احنا ننتفع وتكون درس لحياتنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.